هذا القاسم الصفار محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله تعالى وأعدائهم الحمد لله رب العالمين اللهم احسن العالم اللهم اغفر وليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولنحضر قول الرأس الذين نعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. جناب الشيخ عرف الفضولي بما نقله عن الشهيد فقال هو الكامل غير المالك للتصرف بل غير المالك للتصرف ونقل عن تعريف آخر عن بعض العامة. مقصود الشيخ من الكامل غير المالك للتصرف بحسب تعريف الشهيد هو الكامل كما ذكرنا أمس بالبلوغ والعقل والرشد، هذه الأمور المعتبرة في باب المعاملات، يعني الكمال يتحقق بهذه الأمور. هذا الإنسان الكامل قد يكون سلام عليكم ورحمة الله قد يكون مالكا للتصرف وقد لا يكون مالكا للتصرف، يعني يكون محجورا، يعني ما يكون محجورا ممنوعا شرعا من التصرف. من التصرف في أي شيء هذا هم أعم، من التصرف في المال هو المورد الواضح، هو هذا كما أن المبتلى به في باب البيع هو هذا. يعني هذا الفضولي هو إنسان كامل لكنه غير مالك للتصرف. لماذا؟ لأنه لا يملك الرقبة ولا يملك التصرف من ناحية الإذن، لا هناك إذن من مالكي ولا إذن شرعي، لا يوجد أي إذن في المسألة. فهو بالغ عاقل رشيد، هذا يصير كامل، لكنه غير مالك للتصرف لأنه غير مالك للرقبة، بحيث لو كان مالكا للرقبة يعني للنفس المبيع أو كان مالكا للثمن لكان تصرفه نافذا أيضا. هذا المورد الواضح من التصرف هو تصرف الأموال، يعني يصير أعم الفضولي من أن يكون غير مالك أصلا بالمرة، مثل جيران يأتي يبيع كتابي هذا خب بالمرة هو أجنبي. أحيانا لا، هو مالك لكن ليس له سلطنة التصرف في ماله، مثل الصبي أو لا مو الصبي، لأن الصبي يخرج بقيد الكامل هو غير كامل يصير، لا أفرض هذا رجل بالغ رجل كبير سلام عليكم ورحمة الله ولكنه محجور عن التصرف في أمواله من قبل الحاكم الشرعي، يعني الحاكم الشرعي لوجود الإفلاس في هذا الإنسان هذا التاجر الكاسب حجر على أمواله، حتى مثلا فيما بعد يوزع بين الديان وإلى آخره. هذا الآن رجل كامل، كامل يعني بالغ عاقل رشيد وليس بسفيه، ولكنه محجور عن التصرف، مالك ولكنه محجور عن التصرف. هذا بالنسبة إلى العقود الفضولية التي تتعلق بالأموال. إذا صار الإنسان غير مالك يعني لا سلطنة له على التصرف، هذا يمكن أن يكون مالكا مثل هذا المحجور، ويمكن أن لا يكون مالكا كما ذكرت مثل هذا الجار الذي يأتي ويتصرف، هو لا مالك للرقبة ولا هم عند إذن شرعي، إذن ليس له سلطنة للتصرف. لكن الفضولي ما يختص بهذا المورد بل يعم، لأن العقد الفضولي كما أمس يأتي في العبارة يجري في العقود الأخرى التي لا ترتبط بنقل الأموال، بالمبادلة بين الأموال، لا المنافع ولا الأعياد، بل ترتبط بالأعراض مثلا مثل عقد النكاح. خب عقد النكاح هم يقولون الفضولية تجري فيه، لأن النصوص هم أكثر هناك واردة في عقد النكاح الفضولي. خب نحن صححنا، يعني نصحح العقد الفضولي. هناك حينما يقال سلام عليكم الفضولية تجري في النكاح، الفضولي هناك خلا يريد أن يبيع الزوج من زوجته ولا يريد أن يبيع الزوجة من الزوج، فهو حر، الزوج حر، الزوج هم حر. شنو معنى هناك؟ لا معنى للمبادلة بين الأموال. هناك قضية تملك البضع مثلا، الزواج هو هذا بعد، فلا يكون الفضولي هناك يجري. معناه شنو في باب النكاح؟ يعني هذا العاقد لا يكون له سلطنة التصرف في هذا البضع. هذا هم يصير أعم. أحيانا هذا الرجل العاقد يقول لشخص زوجتك مثلا فاطمة بكذا، وفاطمة هم ما موكلة، أجنبي بعد، وهو هم مو والد فاطمة، هذا أجنبي، هذا يصير مثل به، لا هو مالك لأمر الزواج ولا عنده إذن، هذا خب أجنبي، هو عاقد بالغ كامل رشيد يلتفت ما يقول، لكنه ما له حق لأنه كان منتفيا ولاية لا توجد. أحيانا هي الزوجة، هذا المهم اللي هذا هم يصير فضولي، الفتاة هي بلغ مثلا عمرها 20 سنة، هي تزوج نفسها من شخص، تقول يا زيد زوجتك نفسي بكذا دواما او انقطاع ايا كان، مو مهم. والمفروض ان اجازه الاب يعني اذن الاب يعني رضا الولي وهو الاب او الجد للاب، هذا ايضا نعتبره في بعض النكاح، والا اذا الغيناه هذا المثال اصلا ساقط، ما الى علاقه بالبيع الفضولي وعقد الفضولي هو الصحيح اصلا، ما كل فضوليه صبحكم الله بالخير. هذه المساله اللي الان الشيخ يمثل بها في المتن انما تكون مصداقا للفضولي بناء على ان يكون فتوى الفقيه في مساله تزويج البكر اما استقلال الولي في التزويج، وإما حد الأقل التشريك في الولاية. يعني نقول رضا نفس المرأة نفس الفتاة معتبر، ورضا الولي هم معتبر، أو نقول بأن المناط كله رضا الولي. فلو اخترنا القول الآخر في المسألة وهو أن الفتاة البكر هي مستقلة في أمر التزويج مثل الثرية، ما له شغل أبوها أو جدها وكذا، هي مستقلة في التصرف، هذا بعد مو فضول أصلا، وهي بعد لها الولاية الكاملة. فمتى يصير عقد البكر من مصادق الفضول مع أنه هي جاي تزوج نفسها؟ لكن نقول بما أنه الشارع المقدس اعتبر ولاية على بضعك في أمر النكاح، فلا بد أن يكون ذلك الولي وهو الوالد أو الجد أيضا يوافق على هذا الزواج، بل هناك بعد يصير العقد تام ما كان بفضولية. لكن ما دام ما كان استئذان من قبل الأب أو الجد، أنت إذا استقللت في إنشاء النكاح هذا النكاح يكون موقوفا على إجازة من بيده الإجازة، يعني الأب أو الجد مثلا، هذا بناء على هذه الفتوى يصير مثال. وإلا إذا في تلك المسألة الإنسان اختار استقلال الفتاة البكر في أمر النكاح كما هذا القول موجود، ولا يعتبر إذن من قبل الأب أو الجد، بعد فضولية ماكو، هي مالكة لأمر التصرف في نفسها في بطنها، هي تزوج نفسها ممن شاءت مثلا، بعد فضولية ماكو. متى تكون فضولية؟ بناء على أحد هذه المبادئ. خب وكذلك الشيخ يقول أيضا من الأمثلة، بحث الفضولي يتوسع، من أمثلة بيع الفضولي يعني عقد الفضولي مو بيع الفضولي، مسألة ما إذا أراد المرتهن أن يبيع العين المرهونة أو أراد الراهن أن يبيع العين المرهونة بلا فرق، لأن الراهن والمرتهن في المدة قبل وفاء الدين طبعا وقبل حلول أجل الدين، هذا لا بد من العناية، وإلا بعد حلول أجل الدين المرتهن يجوز له أن يبيع ليستوفي دينه من العين المرهونة، ولكن قبل حلول. مثلا الإنسان مديون زيد لعام، أعطى هذا الكتاب لعامر كرهينة إلى مثلا 6 أشهر اللي هو أجل الدين، في هذه 6 أشهر إذا نفس الراهن أراد أن يبيع هذا الكتاب أو أراد المرتهن أن يبيع هذا الكتاب، هذا هم جناب الشيخ يقول هذا المثال للفضولي يصير. لماذا؟ لأن الراهن وإن كان مالك لكنه مو مستقل بالتصرف، حق الرهان تعلقت بهذه العين المرهونة، فلا بد وأن يرى نظر من له حق يعني المرتهن هل يوافق على هذا البيع أو لا يوافق، إن كان موافقا البيع ماكو مانع، أما إذا لم يوافق هذا البيع الراهن، بيع الراهن لهذه العين المرهونة مع كونها هذه العين ملكا له، هذا يصير من مصادق البيع الفضولي. فإذا المقصود بالمالك يعني ملك التصرف، يعني السلطنة على والاستقلال في التصرف في مورد العقد، هسه مورد العقد معاملة مالية معاملة غير مالية، فائدتها نقل الملك إلى الآخر، فائدتها شيء آخر مثل الزواج، كلهم عقد بحسب ما له من نتيجة ومن أثر ومن فائدة يترتب عليه. خب هذا هم بينا، هذا تتم البحث البارح يصير. الشيخ يتعرض لمسألة أخرى قبل الخوض في مسائل بيع الفضولي، مسائل 3 يعقدها إن شاء الله، نبدأ هذا اليوم بملاحظتها. يتعرض لهذه المسألة وهي هم مسألة مبتلى بها، وهي أن المناط في الفضولية صار عدم ملك التصرف، عدم سلطنة التصرف في مورد العقد، هذا صار المناط. الآن إذا هذا المتصرف الذي لا يكون له الولاية، لا هو مالك للتصرف ولا هم ولاية أكون لا من قبل المالك ولا من قبل الشارع أصلا أجنبي، لكن هذا لكن هو الفارق مع المباحث المتقدمة، لكن يعلم بأن من له سلطنة التصرف راض بما ينشئه هذا الفضول، موارد علم الفضولي علم الفضولي بأي شيء برضا من له سلطنة التصرف، هل هذه الموارد ملحقة أيضا بالبيوع الفضولية؟ يعني شنو ملحقة؟ يعني بعد العقد الذي يتحقق أيضا لابد أن يكون من له الولاية ومن له سلطنة التصرف، إما أن يجيز وإما أن يرد مثل سائر البيوع الفضولية، أو أنه لا، موارد علم الفضولي برضا المالك بهذا العقد الفضولي رضا موجود في النفس كامل في النفس، ما جاء إلى مرحلة الظهور، يعني ما أبرزه المالك من له سلطنة التصرف، إذا أبرز رضاه إما بالله إما بشاهد الحال هم ما يخالف، هذا بعد ما يصير فضولي، كل الكلام في أن إذا كان هذا الرضا كامل في النفس لم يظهر على شفتي هذا الذي له سلطنة تامة على التصرف شيء، ولا من ناحية الفعل الخارجي ما صدر منه فعل يستشم منه أنه راض بأن هذا الفضولي يتصرف في هذا المورد، لا ما صدر أي شيء لكنه راض، هذا الفضولي هم لعلمه برضا هذا الإنسان الذي هو مالك للتصرف ينشئ العقد. الكلام في أن هذا العقد هو أيضا من صغريات العقد الفضولي
يعني يكون متوقف على الإجازة اللاحقة، أو أنه خارج من صغريات البيع الفضولي، بل هو مثل بيع نفس المالك المستقل بالتصرف، لا يحتاج إلى إجازة أصلا. الكلام في هذا. المسألة هم عنوانة من القديم. الآن الشيخ يتعرض لهذه المسألة. أول يتعرض لهذا الرأي، وهو أن مجرد علم العاقد الفضولي برضا من له سلطنة التصرف لا يجدي في إخراج هذا العقد عن حريم الفضولية، بل هو باق فضولي ويحتاج إلى إجازة لاحقة من يملك التصرف. إذا عقد نكاح، مثال الواضح هذا، هذا الرجل يعلم بأن هذه المؤمنة جارته تحتاج إلى زوج، يعلم أستاذ حديث نسوي كذا من أي شيء، من علم الغيب، من علم الحضور، ما أدري، يعلم، لكن أي وكالة ما هو أمخ، ما عنده ولاية عليه، جاب شنو أبوي وجد، هذا يصير أجنبي، لكن علم عنده بالرضا، هم رضاها وهم رضا أبيها وجدها وأسلافها وأحد كلهم راضين بهذا المطلب. هذا هم يجي يعقد يقول لزيد بن أرقم زوجتك جارتي كذا بكذا، ثم يبلغها الخبر، خو يبلغها الخبر، هي تفرح، نعم ما صنعها. هذا شنو معنى؟ يعني أنا كنت راضي في زمن العقد الذي أنشئ هذا العقد، أنا كنت راضي. الكلام هو هذا، أن هذا العلم برضا من له سلطنة التصرف هذا هم يحتاج إلى إجازة لاحقة، يعني غير الرضا الموجود في زمان العقد، عليها أن تبدي، يعني تقول أجزت، نفذت، أمضيت ما أتيت به أيها الجار، هذا لازم أو أنه مو لازم؟ ما دام الرضا موجود هو كافي، فكأنه نفس المرأة عقدت على نفسها، أو أنها وكلت هذا الجار في أن ينشئ عقدا، كأنه هكذا لا يحتاج إلى إجازة أصلا، هو هذا الرضا كاف. على كل حال هذا البحث يأتي في البيع، يأتي في النكاح، يأتي في العقود، كلها يأتي في كل عقد. نحن قلنا بالفضولية، هو هذا البحث يأتي هنا، أن العلم بالرضا كاف أو أنه يحتاج إلى الإجازة. الشيخ في بادئ الأمر يذكر دليل القائل بأنه لا يكفي الرضا، ما دام كامنا في النفس لا يترتب عليه حكم شرعي، بل هذا الرضا إذا وجد المبرز له، السائل مبرز إما قول وإما فعل، شاهد حال ليس بقول، إذا وجد المبرز هذاك يخرج عن الفضولية، لأنه إذا يصير موجود يخرج عن الفضولية بعد موضوعين، ولكن المفروض ما موجود، لا يوجد مبرز لهذا الرضا من ناحية الأقوال ولا من شواهد الأحوال، لا لسان الحال ولا لسان القول. خب هذا بيع فضولي، المستدل يقول عن هذا بيع فضولي، لماذا؟ يقول لأن الفقهاء قالوا يشترط في صحة البيع أن يكون العاقد مالكا أو مأذونا، إما بالولاية الشرعية إذن الشرعي أو إذن مالك، وما فصلوا الفقهاء، ما فصلوا بين أن يكون العاقد عالما برضا من له السلطنة على التصرف، وأن لا يكون عالما، يعني يكون جاهلا ما يدري شنو في قلب مالك السلطنة، ما يدري. على كل تقدير قالوا ما دام هذا الملكية يعني السلطنة غير موجودة، الإذن هم غير موجود، هذا يصير فضولي، وهذا يصير فضولي، معناه أن الفضولي أعم ممن يكون عالما برضا سلطان التصرف حين العاقد، وأن يكون جاهلا به. فإذا الفضولي عقد عالما برضا من له السلطنة، هذا أيضا يحتاج إلى إجازته. فإن أجاز ذلك السلطان ومالك التصرف خب يمضى لا بأس، وإن لم يجز رد العقد يبطل. إذن مجرد العلم بالرضا لا يوجد. طبعا هذا جناب الشيخ يجعله مؤيد لهذا المطلب، يعني يجعله مؤيد لأن العلم بالرضا لا يخرج العقد الفضولي عن حريم الفضولية، يجعله مؤيد. لماذا؟ واضحا لماذا؟ لأن التفريع الفقهاء مثل ما تقدم في عبارة العلامة في القواعد أمس، تقدم مضمونا طبعا أنه قال يعتبر أن يكون مالكا ثم فرع عليه، فبيع الفضولي موقوف هكذا. هم الفقهاء هذا هم ما بالغ حد الإجماع، حتى من ناحية الإجماع احنا نقول هذا يصير حجة شرعية، بل الفقهاء الذين تعرضوا لشرط المالكية والسلطنة على التصرف في باب العقود فرعوا على هذا الشرط أن بيع أن عقد الفضولي عامة يكون متوقفا على الإجازة. منهم هم خب حكم وإن كان نادر ببطلان العقد الفضولي أصلا، بس ذاك الحاكم البطلان يكون على جانب لا القائلين بالصحة فرعوا. خب هذا التفريع يعطي للفقيه حجة شرعية. أولا أنه نعم يستأنس الإنسان، يقول بني ما دام هؤلاء الفقهاء ما فصلوا في إعطاء حكم الفضولية، ما فصلوا بين أن يكون هذا العاقد الفضولي عالما برضا من له سلطنة أو جاهلا، من هذا الباب يقول بلي هذا يصير إطلاق كلامهم دليل وشاهد. طبعا مو دليل ولا شاهد، مؤيد، يصير على أن مؤيد لإدراج موارد العلم بالرضا في موضوع الفضولية. هذا المورد الأول، يعني المؤيد الأول في الواقع. المؤيد الثاني اللي جناب الشيخ ينقله عنهم، هؤلاء كما سيأتي تفصيل هذا المطلب، هذا سيأتي تفصيله في المسألة الأولى. من جملة أدلة القائلين بصحة العقد الفضولي الرواية المعروفة قضية عروة البارقي، هاي تناولتها هذه القضية وهاي الرواية والحكاية والقصة الأيدي الفقهاء وسجلوها في كتبهم، أنه عروة بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينار، قال اشترى لنا شاة للأضحية. مضى إلى السوق، يعني حسب الظاهر كانت قافلة متجهة إلى المدينة خصوصياتها. على كل حال ذهب واشترى بهذا الدينار شاتين، دينار واحد اشترى شاتين، باع إحدى الشاتين في السوق وجاء بشاة ودينار، يعني باع الشات إحدى الشاتين هم بدينار معها. هذا يظهر منه رجل فطن كان في المعاملة ما أدري شنو، بخلاف ذاك حنان بن منقذ اللي كان يخدع في المعاملات، كان رجل بسيط يعني على كل حال ما كان إلى ذاك الدماغ الفعال في بعض المعاملات. ذاك النبي قال له أنت إذا تريد تشتري أو تبيع قل لهم للناس قال الإنسان بسيط لا خلابة لا خديعة لا تخدعوني، ترى الله ما يرضى مثلا هيجي، لكن هذا بالعكس هذا هيجي هذا يظهر هو رجل فطن. على كل حال باع إحدى الشاتين بدينار وأخذ بالزمام إحدى الشات الأخرى والدينار بيده، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة. النبي وهم دعا له بارك الله في صدقة يمينك، إن شاء الله يمينك دائما تكون صدقة مالتها مباركة، يعني دائما تشوف الخير مثلا في المعاملة لا بأس. استشهدون هاي الرواية يستشهدون بها كيف؟ يقولون بأن عروة البارقي كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرضى بما يفعله، يرضى بما يفعله، يعني هو النبي بس قال اشترينا نشاتا، أكثر من هذا ماكو خطاب من النبي المسجل في الكتب هو هذا اشترينا نشاتا. لكن هذه الكيفية اللي نفذها عروة هذا بعد خو مو موجود في كلام النبي. خو نقول عصى الله سبحانه وتعالى عروة، اشترى أولا شاتين وباع شات واحدة وجاء بشات أخرى والدينار، أو أن نقول لا هذا الإنسان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راض بهذا الفعل وأصالة الصحة في فعل المسلم تقتضي أن نقول بأن هذا الإنسان كان عالم بأن النبي بعد هذا كان من أصحاب النبي على كل أن يعرف خلق النبي صلى الله عليه وآله يعرف أنه يرضى. مع علمه برضاه الفقهاء استدلوا بهذه الرواية على أن بيع الفضول صحيح، فهذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف على أن مورد العلم بالرضا أيضا هو يكون موضوعا لبحث الفضولي، وإلا إذا كان خارج عن حريم بيع الفضولي موضوعا لماذا تجعلون هذه الرواية؟ وتقريبا الكل اللي استدل يعني قال بصحة عقد الفضولي ثم استدل بهذه الرواية يستدل بهذه الرواية، أكو نصوص أخرى لكن بهذه الرواية يستدلون. وبقى استدل بهذه الرواية مع وجود علم الفضولي وهو عروة، هو عروة فضولي من ناحية أنه كان مأمور بشات واحدة لأنه الوكيل هو صحيح عنده إذن، لكن بمجرد أن يتخطى مورد الوكالة يصير فضولي معاً. مثلاً أفرض الآن جنابكم قولوا لهذا البنقاه أنت اشتري لنا بيت 100 متر بها 3 حجر مثلاً دوريان إلى آخره ما يفعل، هاي مورد الوكالة بكذا من المبلغ. هذا إذا اشترى لكم دار 50 متر بها حجرة واحدة ودورهم واحد، هذا فضولي يا وكيل، هذا فضولي، هذا واضح. ليش؟ لأنه خروج عن مورد الوكالة. هسا جناب عروة كان مأمور بأن يشتري شات بهذا الدينار، هذه هذا التصرف الزائد الذي صدر من عروة هم ماكو وكالة بعد، لأنه خروج صار عن مورد الوكالة، تصرف زائد صار، هذا التصرف الزائد يجعله فضولي. إذا جعل فضولي صار فضولي لا بأس بالاستدلال بهذه الرواية على أن بيع الفضولي صحيح يحتاج إلى الإجازة، الإجازة هم إجت بارك الله في صفقة يمينك، هو هذا الدعاء هو هذا إمضاء إجازة هاي من النبي، وإلا النبي كان يقول له أخذ هذا الدينار أخذ هاي الشاة بالسوق بس اشتري شاة واحدة وتعال دينار أنا تجيبي، ما قال له النبي هكذا، النبي أخذ الدينار منه وأخذ الشاة أيضا منه. فهذه الرواية أيضا تصير دليل على أن علم عروة برضا النبي بما يفعله لا يخرج عقده عن الفضولية، وبالتالي يحتاج إلى إجازة كما أن الإجازة جاءت والتحقت بالعقد. هذا هم المؤيد الآخر، هذا هم يعبر عنه بالمؤيد، هم أولا من ناحية ضعف الرواية ومن ناحية أنه لم يعلم، هذا مو محرز يعني لا يوجد في الرواية قرينة على أن عروة حينما أتى بهذا العمل يعني اشترى شاتين وباع إحداهما وجاء بالدينار وبالشات الأخرى هذا كان عالما برضا النبي أو ما كان عالما برضا من العلم من الرواية حين نستكشف. ما عندنا قرينة داخلية يستكشف منها أن عروة العاقل الفضولي كان عالما بأن من له سلطنة التصرف وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان راضيا بما يفعله، لذلك على حد التأييد لا بأس به، ولكن حد الدلالة لا ممنوعة. جناب الشيخ بعد أن يذكر هذا المطلب يعدل عن هذا المطلب ويقول لا، الصحيح أن مورد علم العاقد برضا من له السلطنة هذا إما أن يخرج العاقد عن موضوع الفضولي وإما يخرجه عن حكمه، يخرجه عن موضوعه يعني أصلاً ما يحتاج إلى الإجازة لأنه هو كأنه نفس من له السلطنة قد عقد، يخرجه عن حكمه، يعني وإن صدق عليه الفضولي، لكن يستثنى من الفضولية، من العقود الفضولية نستثني موردا لا نحتاج إلى الإجازة اللاحقة، وهي ذاك المورد ما هو؟ هو الفضولي العالم برضا المالك. فإن مثل هذا العقد وإن كان فضوليا موضوعا ولكنه لا يحتاج إلى إجازة الله، هذا مستغني عن الإمضاء بعد، ذاك الرضا الكامل في النفس كافي. هسا يأتي الحديث إن شاء الله. وكيف كان فيشمل العقد؟ دعنا وصلنا بين وكيف كان فيشمل العقد، يعني هذا الفضولي اللي هو الكامل غير المالك للتصرف، يشمل العقد الصادر من البكر الرشيدة. طبعا هذا الكلام كله في البكر الرشيدة، وإلا البكر الصغيرة خب ما عندها ولاية، ذاك قطعا أمرها بيد وليها. الكلام كله في البكر الرشيدة، يعني إذا كانت بالغة من ناحية السن أكملت التاسعة، وكم كانت هم رشيدة، يعني ما كانت مثلا ضعيفة العقل أو كذا. هذا مورد الكلام هنا، البكر الرشيدة بدون إذن الولي. طبعا بدون إذن الولي أكرر بناء على يعني منها، بناء على هذا القول. وإلا يوجد من الفقهاء من يقول باستبدادها في أمرها، جاز أمرها رواية أم أكو رواية روايات هنا هواي متضاربة، خمسة من الأقوال تتخلص من الروايات المتعارضة، الفقيه عليه على كل حال أن يستندب. خب هذا المورد الأول. والعقد الصادر من المالك إذا لم يملك التصرف، مثل المحجور بعد، مثل المحجور. لماذا لا يملك التصرف؟ لتعلق حق الغير بالمال كما يومي إليه، يعني إلى هذا الشمول، يعني الشمول عنوان الفضولي لمن لا يعني لمن يكون ماله هو مالك لكن يكون ماله متعلق حق الغير. يومي إلى هذا الشمول استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح البكر الرشيدة بغير إذن وليها. يعني جماعة من الفقهاء يستدلالهم إن شاء الله في المسألة الأولى، يقولون بيع الفضولي باطل فاسد لا هو لا يترتب عليه أثر. ما هو الدليل؟ يستدلون بهذه الرواية. خب في مورد نكاح المرأة، نكاح الرشيدة البكر، هنا لكم ماكو قضية أموال، هو عقد يتعلق بالعرض والبضع، هذا هم هو كافي ليصير موضوع للفضولي. إذن الفضولية ما تختص بالأموال. كما يومي إلى هذا الشمول استدلالهم لفساد الفضولي، استدلالهم بما دل على المنع من نكاح البكر الرشيدة بغير إذن وليها. وحينئذ يعني وحين شمول عقد الفضولي لهذه الموارد، فيشمل عنوان الفضولية يشمل بيع الراهن. ليش؟ بيع الراهن هو مالك، لكن لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة لا يستقل هذا الراهن في مقام التصرف، لا يقدر يأجرها، لا يقدر يهبها، لا يقدر يبيعها يصالحها وإلى آخره، لأنه محجور، لأنه محجور. وبعد السفيه، السفيه هو مالك لكنه بما أنه محجور عن التصرف يصير فضولي إذا هو بادر للبيع للمعامل ونحوهما ونحوهما. هذا المفلس مثلا، هذا المحجور لهذه الأمور الأخرى. وبعد فيشمل بيع الراهن والسفيه، ويشمل بيع العبد بدون إذن السيد. من الأفراد المحجورين هم المماليك، العبيد والإباء. الآن هذا العبد هو عنده أموال، أفرض قلنا بأن العبد هم يصير مالك للضريبة، يصير مالك. إلا إذا قلنا بمقتضى الآية الشريفة ضرب الله لا يملك كذا، ضرب الله شنو الآية؟ ضرب الله عبدا مملكا وهو كل على أولاد، هم هذاك هيك لا يقدروا على شيء. لكن إذا اخترنا الرأي الآخر، المسألة بها قوليا في الفقه، أن العبد يصير مالك، هيك مالك، الآن عنده مبلغ، لكن هذا ما يقدر يتصرف. هذا لابد في كل تصرفه وفي كل شؤونه يستأذن من مولاه. الآن العبد إذا بادر باع شيء من أمواله
هذا
مع أنه مالكون، بما أنه حق العبودية أكون حق المولوية للمولى وهو حق العبودية عليه
موجود، هذا هم لا يكون مستقل في التصرف، هذا هم يحتاج في كل تصرف في أموال نفسه
يحتاج إلى إذن مولى. وبيع العبد بدون إذن السيد، خب فرغنا من هذه الجهة، الآن نتعرض إلى الجهة الأخرى. وكيف كان يعني الآن سواء قلنا هذا ما كان بحاجة إلى كلمة كيف كان، لكن بعد ما دام موجودة لابد أن نبين شنو المراد منها. وكيف كان يعني سواء قلنا بالشمول عنوان الفضولي مثل بيع الراهن أو عدم شموله، هذا لا هو شامل بعد، لماذا لا يشمل؟ فالظاهر شموله يعني شمول عقد الفضولي، لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف، يوم بالتصرف شنو حتكون؟ بلي للتصرف بيخال المالك للتصرف، يعني هيك يكون مقيد متعلق بالمالك، المالك للتصرف تحقق رضا المالك للتصرف تحقق، لكن هذا الرضا باطنا يعني ما ظهر في مرحلة الظاهر والمقال والحال، لم يظهر شيء من هذا الرضا كامل في النفس. لما إذا تحقق رضا المالك وتحقق طيب نفسه بالعقد، هو هذا عطف تفسيري يصير له من دون لكن حصول إذن منه يعني من هذا المالك صريحا أو فحوان، يعني لا إذن صريح أذنت لك في أن تبيع هذا الكتاب وهذا يصير وكالة استنابة، هذا إذن لا، حتى بشاهد الحال هم لا يوجد، بشاهد الحال هم لا يوجد. شاهد الحال شنو؟ مثل ما أنا الآن عندي ضيوف، أنا أقول عندي هاي الدورة من كتاب كذا أريد أبيعها، ما أقول يا زيد بن أرقم خذ هذا الكتاب إلى المكتب وبيع، هو هم يأخذها ويبيعها، هذا شاهد حال كاذب بعد، أكثر من هذا ما يحتاج، هذا بعد مو فضولي إذا بادر من البيع. لكن الكلام إذا لا هذا ولا ذا لا يوجد شيء أو فحوة. لماذا يشمل يعني لماذا يصير هذا العقد أيضا من موارد الفضولي؟ دليل هذا لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا على التصرف بمجرد علم هذا العاقد برضا المالك، بل متى يصير مسلطا؟ إذا كان هناك إذن ومفروض انتفاء هذا الإذن. هذا الدليل، والمؤيدين هم يأتي بيانهما ويؤيده يعني يؤيد شمول عنوان الفضولي لمثل هذا المورد اللي أكو علم بالرضا من دون مبرز. المؤيد الأول هذا اشتراط الفقهاء في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا يعني من قبل المالك أو وليا يعني من قبل الله سبحانه وتعالى، عنده ولاية بعد ما يحتاج إلى إذن من المالك. خب كل هذه الأمور منتفية، وفرعوا على هذا الاشتراط بيع الفضولي فقالوا موقوف عن الإجازة مثلا. خذ هذا أعم من أن يكون هذا الفضولي عالما بالرضا أو غير عالما بالرضا، هذا التأييد هذا من هالناحية تأييدا على ضمنكم لأنه اشتراط الفقهاء، هذا ليس حجة شرعية لكن يصلح للتأييد لأنه الفقهاء يكون خصوصا إذا كان هذه الجملة مشهورة يعني هذا التفريع مشهور مشتهر من الفقهاء لحد التأييد لا بأس به. ويؤيد هذا الشمول أيضا كما أيدناه بالمؤيد الأول استدلالهم الفقهاء على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي اللي مضمونها عرضها خب بأي تقريب؟ تقريب هذا مع أن الظاهر علمه يعني علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعله، مع ذلك جعلوا هذا من أدلة الفضولي إذا كان مورد العلم بالرضا خارج موضوعا أو حكما عن الفضولي. لماذا يستدل الفقهاء برواية عروة على صحة البيع الفضولي؟ هذا يصير مثل استدلال برواية واردة في الصلاة على حكم الصوم، شلون يصير؟ يتحدد الموضوع إذا ما ورد العلم بالرضا خارج عن الفضولية لماذا تستدلون بهذه الرواية؟ فهذا يظهر إطلاقكم في الفضولية إطلاق يشمل هذا ويشمل ذلك. هذا كل ما يتعلق بتأييد هذا الرأي. الآن الرأي المقابل يعني مورد العلم بالرضا، أول الشيخ يقول هذا غير مندرج في بيع الفضولي موضوعا، في نهاية المطاف يقول غير مندرج فيه حكما، يعني حتى إذا سلمنا صدق الفضولي عليه لا ننكر، ولكن نقول هذا العقد لا يحتاج إلى إمضاء جديد، هو الرضا في زمان العقد كافي بعد. وإن كان الذي يقوى في النفس طبعا أنا أخاف من جهة واحدة وهو هذا الأمر الذي أريد أن أقويه لا يكون مخالف للإجماع، إذا كان مخالف للإجماع لا ألتزم به، لكن سيأتي أيضا أنه يقول ما عندنا إجماع، لكن في أول في بادئ الأمر الشيخ يأخذ عصاية بيده ويمشي شوية شوية مع الاحتياط، يقول أولا نتحذر من أن لا يكون كلامنا مخالفا لإجماع الفقهاء، ثم فيما بعد يقول لا الإجماع غير موجود، لولا خروجه هذا الذي يقوى في النفس عن ظاهر الأصحاب. خب إن كان الذي يقوى في النفس ما هو؟ عدم توقفه يعني عقد هذا الإنسان الفضولي الذي يعلم بالرضا على الإجازة اللاحقة من قبل سلطان التصرف، بل يكفي في هذا العقد يعني في صحته رضا المالك المقرون هذا الرضا بالعقد، سواء علم بهذا الرضا العاقد أو انكشف بعد العقد حصوله، ما فرق بعد وجود نفس الصفة كافي حينه يعني حين العقد أو لم ينكشف أصلا. فيجب حتى إذا ما انكشف شنو حكمه؟ الشيخ يقول إذا ما انكشف هو المالك فيما بينه وبين ربه عليه إمضاء عقد الفضولي، لأنه إذا كان راضي فقد خرج المال عن متعلق ملكيته أو حقه، وإن لم يكن هذا الفضولي مأذون من قبله لكن هو كان راضي هذا الرضا، وخد تجارة عن تراض التراض هم صفة نفسانية، الصفة النفسانية هم موجودة كانت حال العقد، فالتجارة قد تحققت يعني خرج المبيع من ملك هذا المالك وانتقل الثمن إليه. نعم في مقام الظاهر لا يوجد مبرز لهذا الرضا، لكن هو فيما بينه وبين ربه هذا الإنسان المالك عليه أن يمضي ذلك العقد ولا يجوز له رده والردع عنه. فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به في حال العقد، ويرتب الآثار عليه. الأثر هو هذا، إذا كان مبيع يسلم للمشتري يتسلم الثمن منه، هاي الآثار. ليش؟ الدليل الأول لماذا نحكم بأن مورد العلم بالرضا خارج عن الفضولية؟ الدليل الأول يقول لعموم وجوب الوفاء للعقود. بهذا التقريب الآية الشريفة تقول أوفوا بعقودكم، هذا العقد الصادر من الفضولي عالما برضاء المالك، هذا هم عقد للمالك يصيب، أعم من أن يكون هذا الرضا قد أبرز للفضولي أم لم يبرز، إطلاق وجوب الوفاء بالعقود حتى العقد الفضولي المبني. إذا لم يكن رضا موجود في حال العقد هذا العقد لا يصير عقد المالك إلا بعد الإجازة، سيأتي تفصيله إن شاء الله. فائدة الإجازة هو هذا العقد اللي ما كان منسوب إلى المالك بل كان منسوب إلى الفضولي، هذا العقد يضاف إلى المالك بمجرد الإجازة. هناك يأتي خطاب أوفوا بعقودكم، هاي عقودكم يتحقق بالإجازة. خب هذا الإنسان هو راضي من أول الأمر، التجارة عن تراض متحقق، هذا إطلاق الآية الشريفة. الدليل الثاني هذا بعد أوضح، طبعا أوفوا بعقودكم ينفع بالنسبة إلى البيع وغير البيع، كل العقود الفضولية إذا كان الرضا موجودا، لكن آية التجارة عن التراض بس في البيع الفضولي، لأنه التجارة هي البيع والشراء. وقوله تعالى لعموم وجوب الوفاء ولعموم قوله تعالى. عموم يعني الإطلاق طبعا. كثيرا ما الشيخ يعبر بالعموم مقصودا من العموم الشمول المستند إلى مقدمات الحكمة، لا العموم الوضعي مثل أكرم العلماء مثلا، لا. ولقوله تعالى شأنه إلا أن تكون تجارة عن تراض. خب هنا هم الرضا موجود، التراض مو التراض المبرز، نفس التراض يعني نفس الرضا. الرضا هنا هم كامل في النفس موجود متعاقب بالفعل. الدليل الثالث ولا يعني لقوله لعموم قوله يعني الإطلاق قوله عليه السلام ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، مو إلا عن طيب نفسه المبرز المعلن الظاهر، لا نفس طيب النفس، وهذا طيب النفس موجود. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الدليل الرابع طائفة من الروايات، هذه طبعا احنا ما قرأنا معاملات العبد إلا هاي الروايات هناك تقدمت في ذاك البحث. الرواية هي يسأل من الإمام عليه السلام عبد تحرر من مواليه، جاء إلى الإمام سأل عن مسألة، المسألة هي قال أنا في زمان رقيتي تزوجت بامرأة حرة من دون أن أستأذن موالية، بس مولاه أو مواليه إذا كان إلى موالي متعددين مثلا عبد مشترك كان بين جماعة يصير أحيانا. هسا أنا تحررت، ما هو حكم نكاحي هذا؟ أصلا هو صحيح باطل؟ الآن أجدد ما أجدد بعد ما تحررت؟ شنو أسوي؟ الإمام عليه السلام قال أعلموا بأنك تزوجت خفيتان مع امرأة بدون إذنهم أم لم يعلموا؟ إلى الآن ما يدرون أو أنهم دروا بالواقع بالقضية؟ قال لا علموا، علموا التفتوا. قال زين بعد ما التفتوا نهوا جنابك عن هذا العقد والنكاح أو أنه أمضوا أو سكتوا؟ قال لا سكتوا. قال هو كافر، هذا سكوتهم كافي. خب الموالي كان لهم حق الردع، الأمر العبد بيد مولاه، كان لهم هذا. لكن الإمام عليه السلام يقول نفس هذا الرضا في نفس الموالي أخرج هذا التزوج، تزوج العبد بالمرأة بدون استئذان سابق، هذا الرضا الكامن في نفوس الموالي أخرج هذا العقد عن الفضولية، جعله عقدا صحيحا صادرا من الأصيل لا من الفضولي. هذه الرواية.
سو هذا الرضا متأخر يعني مو حين العقد.
بلي متأخر ومقارن.
متأخر عن العقد لأنه بعد هذا.
حتى إذا كان متأخر. هم يدل على المطلب. ليش؟ ليش يدل؟ الكلام في أن الرضا، الكلام في أن رضا المولى بتزوج العبد حتى إذا كان هذا من باب الإجازة، إجازة بالظاهر ما أكو، مجرد سكوت أكو من قبل المولى، لا يوجد إلا السكوت. سأفرض هذا العقد صحيح، يعني إحنا ننتفع بهذا السكوت، سواء كان هذا السكوت دالا على الرضا في زمان العقد او لا ما دالا، لكن ان كان عقد فضولي صاير، عقد ما كان الى حق ان يتزوج هذا العبد بدون ان يستاذنه، الان يتزوج ما جاء ردع ونهي عن هذا النكاح، صحيح؟ هو هذا يصير امضاء. الكلام في ان السكوت اذا صار اماره الرضا يصير كافي، هو هذا المقدار. بل هاي النقطة اللي تتفضلوها صحيح، أنه هذا الرضا ربما ما كان في زمان عقد العبد، تولد فيما بعد في نفوس هؤلاء، لكن المبرز ما لوين الكلام هو في أن الرضا بما هو صفة نفسانية يكفي أو لا يكفي. الأمور الأخرى تبقى إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.